بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول عز وجل في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. الواقع أن النظرة المتعجلة لهذه الآية ربما تقود صاحبها إلى تصور أن هناك تعارضا بين صدرها وعجزها، يعني بين المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك، يتصور أن هناك تنافيا أو تعارضا بين زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، وهو تصور يقود إلى اعتقاد أن الآية تنفر من زينة الحياة الدنيا وتبغض المؤمن في الإقبال عليها وفي الاستمتاع بمتاعها الزائل. نعم، ولكن الآية حسب هذا التصور تبغض المؤمن في زينة الحياة الدنيا، وأما على المؤمن أن يدير ظهره لهذه الزينة بكل صنوفها وألوانها، وأن يقبل على الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك ثوابا كما تقول الآية وخير أملا. والواقع أن هذا الفهم، والله أعلم، فهم قاصر، لأنه يناقض روح القرآن ويناقض سياق السورة، سورة الكهف، لأنه في الحقيقة عند التأمل لا تناقض ولا تعارض بين زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات، بل إن من هذه الزينة ما يكون من الباقيات الصالحات. كيف ذلك؟ إننا لو سرنا مع التصور السابق وقلنا إن الآية تنفر من زينة الحياة الدنيا لتعارض ذلك مع ما في سورة الأعراف. سورة الأعراف فيها آية تأمر، يأمرنا الله عز وجل بهذه الزينة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، هذه زينة ونعمة بأطايب الحياة، كلوا واشربوا لكن بشرط ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. المهم أننا مع هذه الآية أمام أمر من الخالق عز وجل بأخذ الزينة. والآية التالية لهذه الآية تقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الزينة أخرجها الله لكي نستمتع بها، لكن في حدود التي يعني تفيد أخرويا وتفيد دنيويا، كما في الأكل والشرب: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الزينة مقترنة بالطيبات، يبقى إذن الإقبال عليها ليس مكروها ولا الآية تنفر منه ولا شيء. هذا بالنسبة لروح القرآن، لكن بالنسبة لسياق سورة الكهف لنتأمل آية في صدر هذه السورة تتحدث عن الزينة أيضا، وهي قوله عز وجل في سورة الكهف وفي أوائل سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لاحظوا معايا بقى بقية الآية، ليه؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني كأننا أمام هذه الزينة التي خلقها الله وبثها في الكون، أمام هذه الزينة أمام ابتلاء، يعني اختبار، والاختبار قد يكون يؤدي إلى إخفاق أو إلى توفيق. يكون الإخفاق في تلقي الزينة لو أن المؤمن يعني انغمس فيها ونسي تذكر المنعم بها وجعل همه المقيم المقعد هو الإقبال على شهوات الدنيا وعلى لذائذها وعلى أطايبها، ناسيا أنها إلى زوال. لأن آية الكهف التي أشرنا إليها منذ قليل بعدها وإنا لجاعلون ما عليها، يعني ما على الأرض صعيدا جرزا، يعني كله إلى زوال. لكن استمتع، استمتع واعرف وأنك تستمتع أن هذه الزينة سوف تفارقك أو سوف تفارقها ثم تحاسب. فالإخفاق هو أن أقبل كلية على الزينة. أما التوفيق فهو أن آخذ منها بقدر، وأن لا أنسى أنها زائلة وأنني صائر إلى مصيري يوم القيامة. فالموفق هو من يستثمر هذه الزينة فيما يبقى. المال زينة، نعم أقبل عليه، ولكن تصدق منه، هو ليس لك وحدك وإنما للفقراء والمساكين، يعني في هذا المال حقوق عليك أن تنهض لتأديتها. والحديث الشريف يوضح ذلك، يقول الإنسان ما معناه؟ مالي مالي، وإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني من المال، المال زينة وهو قد يكون من الباقيات الصالحات، أو تصدقت فأبقيت، يبقى زينة يبقى أثرها، يبقى أثر تلقيها على هذا النحو. والبنون كذلك، البنون نعم البنون زينة ومتعة للإنسان في حياته، لكن عليه أن ينظر إلى هذه النعمة، نعمة البنين، بأنها يجب أن تستثمر. يعني أحسن تربية الإبن، أخرجه ولدا صالحا، بهذه التربية التي أحسنها بالنسبة للبنين يبقى سوف أستبقي باقيات صالحات. والحديث الشريف المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني لا يبقى إلا من ثلاث، أهمها إيه؟ وولد صالح يدعو له. يبقى أخذ من زينة الحياة الدنيا أو من البنين الذين هم يعني أساس من الأساسين في الزينة، البنون، المال والبنون، أخذ من البنين ما يبقى، أبقى ابنا صالح يدعو له فيستفيد في أخرى. يبقى الآية إذن لا تنفر، يعني ليست دعوة إلى التنفير من الحياة الدنيا، ولكن دعوة إلى استثمار ما فيها من زينة لكي نتخذ منها باقيات صالحات. والله الموفق.